من مقاصد الصيام أنك تتقرب إلى الملك العلام بترك أكلك وشربك وتبعلك لتتعلم مجاهدة النفس.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
وأنت أيها الصائم قد استجبت لله بالصيام وقد استجبت لله بالقيام، وما ذلك إلا لإيمانك به وتصديقك لرسله، فيرجى أن يستجاب دعاؤك وأن يحقق رجاؤك.
وهي بعنوان تذكير الأنام بذكر بعض مقاصد الصيام، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. ها نحن في أواخر شعبان، إن لم يكن آخره لعام 43,400. هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل مقدما لرمضان، ولهذا صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صام أكثره كما جاءت بذلك الروايات الصحيحة. وقد فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان فرضا لازما ودينا واجبا، لا يجوز لمكلف مستطيع أن يتخلف عن صيامه. وشرع الله عز وجل لنا قيام هذا الشهر الكريم، وخص بالجماعة دون غيره من الشهور لعظيم فضله وعظيم منزلته، سواء ما كان من نهاره فإن الإنسان يكون صائما طائعا لله عز وجل متعبدا بهذه العبادة، أو ما كان في ليله يقبل الإنسان المسلم الحريص على نفع نفسه على طاعة الله عز وجل. ونحن نعلم علما يقينا معنى قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أخبر الله عز وجل أننا حين نقبل إليه متقربين بالذبائح من الضحايا والهدايا والنذور أن الله عز وجل لا يناله اللحوم والدماء، فهو غني عن العالمين، علي على عرشه، بائن من مخلوقاته، ولكن يرفع إلى الله عز وجل التقوى من العمل الصالح. ولم يفرض الله عز وجل صيام رمضان للعبث واللعب، تعالى عن ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي أن يكون في ملكه العبث، سواء ما كان من الشرع أو من القدر. الشاهد أن لرمضان وفرضية صيامه ومشروعية قيامه من المقاصد التعبدية فضلا عن المقاصد الدنيوية البركات العظيمات والخيرات الجليلات. وقد اشتهر عند العامة حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، والصيام هو أحد أوجه العلاج عند أرباب الطب، فربما أمروا المريض بشيء من الصيام، لكن نحن نقول ونتعبد ونفعل المقاصد الأخروية، المقاصد الدينية، المقاصد النبوية. نحن لا نصوم لتصح أجسامنا ولا أن تنحف أبداننا، ولا نصوم حمية من الأمراض، وإنما نصوم متقربين إلى رب العباد سبحانه وتعالى. فأعظم مقاصد الصيام أنه عبادة للملك الديان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فالله عز وجل فرضه لننال به تقوى الله ولنرفع به إلى الدرجات التي أعدها الله للمسلمين الموحدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار بصيام ذلك اليوم 70 خريفا. إذن فهناك مصالح إن لم تنل في الدنيا ستنال في الآخرة بتطبيق هذه الشعيرة العظيمة. من مقاصد الصيام، مع أنه عبادة للملك العلام، أنه سبب لتكفير الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. من مقاصد الصيام في رمضان أن الصائم فيه كالصائم 10 أشهر من العام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. إذن أنت أيها المسلم حين تتعبد لله عز وجل بصيام هذا الشهر الكريم تضاعف حسناتك وترفع درجاتك ويكون شأنك كمن صام عشر أشهر من العام. فإذا انضاف إليه ما في الحديث المذكورة كأنما صام العام أجمع. في حكم الصائم من حيث الأجر وفي حكم الآكل والشارب والمتنعم من حيث ما هو عليه من الحال. أي فضل هذا وأي منقبة هذه وأي شريعة هذه؟ إنها شريعة الله وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من مقاصد الصيام أنك تتقرب إلى الملك العلام بترك أكلك وشربك وتبعلك لتتعلم مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يختبرك الله ويبتليك الله، هل أنت ممن يترك المفطرات في نهاره تعبدا لله عز وجل؟ فمن نجح في الاختبار وسلم من وسائل الشر كان من المقربين إلى الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة ثمانية ومنها باب الريان للصائمين، يدعى منه الصائمون لا يدعى منه غيرهم. إذن من مقاصد الصيام أن يكون لك بابا تدخل منه إلى جنة الله في يوم القيامة. فشرع الله الصيام لتكون من أهل ذلك الباب العظيم. هنيئا للصائمين، والله هنيئا لمن ترك شهوته لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. إذن من مقاصد الصيام الفرح الشرعي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من مقاصد الصيام أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. وفي الحديث الآخر يوضح هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بالسيئة فلم يعملها قال الله عز وجل: اكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. فمن ترك طعامه وشرابه وشهوته ونزوته لله عز وجل جازاه الله عز وجل الجزاء العظيم وأكرمه بالكرامات الجليلة، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومجتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من مقاصد الصيام تعود الطاعة، فكم من إنسان يكون مسرف على نفسه بالمعصية، وكم من إنسان يكون ضعيف في باب الطاعة. فإذا ما جاء الموسم العظيم الذي افترضه الله عليه وإذا به من المبادرين
فكم من إنسان إذا أدى فريضة الحج جاء بحج بعدها، وكم من إنسان إذا جاء بعمرة جاء بعمرة بعدها، وكم من إنسان إذا صلى صلاة جاء بغيرها، وكم من إنسان إذا صام لله عز وجل وإذا به يتعود الصيام ويأتي بغيره. إذن هذه العبادة دليل ومرشد إلى غيره من العبادات. من مقاصد الصيام أن المسرف على نفسه بأكل الحرام أو بتعاطي الزور والبهتان يشعر أنه بحاجة إلى مراقبة الله، فإذا كنت تراقب الله عز وجل في أكله الأصل فيها الحل إلا في هذا الموطن، في شربة الأصل فيها الحل إلا في هذا الموطن، في شهوة الأصل أنك تأتي زوجك متى أردت إلا في هذا الموطن، وإذا كانت متلبسة بمانع فإذا راقبت الله في ذلك ربما جرك ذلك إلى مراقبة الله في ترك ما كان محرما عليك، فربما تجد أن كثيرا من السراق، أن كثيرا من الزناة، أن كثيرا ممن يأكل أموال الناس بالباطل، أن كثيرا من المنتهكين للخلوات يتوب إلى الله عز وجل ويعود إلى الله عز وجل رجاء في قبول عبادته ورفع طاعته وخوفا من ربه سبحانه وتعالى. من مقاصد الصيام أن الله عز وجل جعله يوم استجابة دعاء من أوله إلى آخره، وما اعتاده الناس أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره فليس بصحيح، مبناه على حديث ضعيف، وإنما للصائم دعوة مستجابة في طول يومه في طول نهاره، فلك أن تدعو الله عز وجل في طول شهرك راجيا منه القبول والاستجابة، لأن شهر رمضان شهر استجابة الدعوات. قال الله عز وجل بعد أن ذكر الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنت أيها الصائم قد استجبت لله بالصيام، وقد استجبت لله بالقيام، وما ذلك إلا لإيمانك به وتصديقك لرسله، فيرجى أن يستجاب دعاؤك وأن يحقق رجاؤك. إذن علينا أن نحرص على هذه المقاصد الشرعية، وما لم نذكر ربما أكثر. علينا أن نستشعر أننا عبيد لله عز وجل، أباح لنا الطعام متى أراد ونهانا عنه متى أراد، وأباح لنا الأكل والشرب متى أراد ونهانا متى أراد، فنحن عبيده. فكما أننا لا نأكل في رمضان إلا بإذنه إذا غربت الشمس، فكذلك علينا أن نكون في بعد عن الحرام. إذا كنا لا نتعاطى الحلال من المنكوحات إلا بإذنه في ليل رمضان، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فعلينا ممن كان يتعاطى هذه البلية أن ينزجر عنها في رمضان وفي غير رمضان. نعم عباد الله، هذا شهر عظيم المقاصد شمر فيه السلف وأقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن قد غفر الله عز وجل ذنبه، فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ذنبه، والصحابة رضي الله عليهم منهم من بشر بالجنة، ومع ذلك كانوا يحرصون على قيام هذا الشهر وصيامه وعلى استغلاله. من مقاصد هذا الشهر أيضا عباد الله أننا نكثر من قراءة القرآن، فكم من إنسان يهجر القرآن طول العام، فإذا جاء شهر رمضان وإذا به يعود إلى قراءته وتدبره وتعقله وسماعه، وربما احتاج أن يسأل وأن يتفقه. إذن شهر رمضان شهر مفتاح لكل خير من خيري الدنيا والآخرة. لمن كان يعتاد ترك الجماعة فليحافظ على الجماعة، لمن كان يعتاد ترك الصيام فليحافظ على الصيام، لمن كان ينام الليل أجمع فليحافظ على القيام. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، فيا عباد الله المبادرة المبادرة، واحرصوا على صلاة التراويح فإنها عبادة جليلة، سنة نبوية وطريقة عمرية أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم. وعمر هو المحدث الملهم الذي قال عنه عبد الله بن عمر: كنا نحسب القرآن ينزل على لسان عمر. وقد ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح في زمنه، فصلى بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، وليلة 27 إلى كاد أن يفوتهم الفلاح. والله ما يرى التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، فعلينا أن نحرص على قيامها، وهي ركعات معدودات 11 ركعة، وربما صليت بسبع أو تسع أو 13. قالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، ويكون لك كأجر قيام الليلة. أجمع من صلى مع الإمام حتى ينصرف كأنما قام ليله أو كتب له قيام ليلة، وهو قد رجع إلى بيته وعافس زوجته وأكل وشرب ونام وارتاح، وقد كتب له هذا الأجر العظيم. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.